بسم الآب والابن والروح، بدأ بمعونة الرب يسوع المسيح في سرد ميامر وأقوال الأنبا أشعياء الإسقيطي. سيرة ماري أشعياء الإسقيطي: ولد القديس أشعياء في حوالي عام 337 ميلادية، وتربى في خوف الله ومحبته، وكان مغرما بقراءة سيرة ونبوة أشعياء النبي الذي حظي بأن يكون اسمه سميا له. وتفسير اسم أشعياء هو خلاص الله أو الله يخلص، فكان يضع أمامه خلاص الله في ابنه الوحيد يسوع المسيح، فانكب على دراسة كلمة الخلاص في الكتاب المقدس، ووجد أنه لن يستطيع أن ينفذ ما قرأه فيما بين أهله وعشيرته، فقرر الدخول إلى الصحراء يبحث عن القادة الذين سمع عنهم أنهم أنبياء العهد الجديد الذين ثبتوا المؤمنين في حروبهم ضد أعداء المسيح يسوع له المجد من الهراطقة والشياطين. وذهب إلى الإسقيط حيث كواكب البرية وأبيهم الروحي الأنبا مقاريوس الكبير في عام 355 ميلادية تقريبا، وقبله الأب الكبير وتلمذه عنده سنينا كثيرة كان فيها القديس أشعياء مثل الأرض العطشانة التي تتشرب كل قطرة ماء تهطل عليها، وظهرت نعمة الله عليه فأتمنه الأب الكبير القديس مقاريوس لكي يكون القديس أشعياء أبا روحيا لمجموعات التلاميذ الوافدين للإسقيط المقدس. وإليه يرجع الفضل في تهذيب القديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك وتعليمه أركان الرهبنة. وقد قيل عن أشعياء النبي أنه كان يحمل في شخصيته شجاعة دانيال النبي ورقة أرميا النبي وآلام هوشع النبي وثورة عاموس النبي، وكان سميه القديس أشعياء الإسقيطي يحمل في روحه هذه السمات أيضا من الشجاعة والرقة. فترى في كتاباته ومواعظه شجاعة القائد والمعلم وما يجب أن يكون عليه التلميذ من أدب ورقة وحشمة ولياقة وذوق رفيع. كان القديس ماري أشعياء الإسقيطي ناسكا ولم تغره كثرة تلاميذه وقاصديه، حتى أنه قيل عنه أنه أقام مدة من الزمان وهو عريان بلا ثوب في البرية، فأوحى الله إلى أحد الشيوخ أن يمضي إليه ويستر عورته لأنه رد غضب الله عن العالم كله. فلما جاءه الشيخ وأخبره بالأمر فقال له: أما يوجد في العالم عريان غيري؟ فكان قدوة لتلاميذه بالقول والفعل، وتضار النساك في مغايرة سيرته وسيرة معلمه القديس مقاريوس الكبير، وظهر في جيله عمالقة كبار من نجوم الرهبنة مثل الأنبا موسى الأسود والقديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والقديس يوحنا القصير والقديس إيسيزوروس والقديس الأنبا بيشوي والقديس سربيون الكبير الناسك والقديس أغاسون والقديس الأنبا بيمن وغيرهم من قادة الرهبنة العظام. وفي إحدى هجمات البربر على الإسقيط غادر القديس أشعياء البرية إلى سوريا برفقة أباء آخرين، وهناك عرفه أباء البرية وطلبوا إليه أن يمكث بينهم، فتلمس كثيرين وكتب لهم مقالات ومواعظ كثيرة هي موضوع هذا الكتاب. وقد تنيح القديس أشعياء الإسقيطي في 11 أبيب عام 447 عن عمر يناهز 110 أعوام. بركة صلاته تحفظنا إلى النفس الأخير، آمين. المقالة الأولى: وصايا إلى الأخوة المقيمين معه. أنتم الذين تريدون السكن معي انصتوا باسم الله. ليجلس كل واحد بمفرده في قلايته بمخافة الله. لا تهملوا عمل أيديكم التي هي وصية الله. لا تتوانوا عن التأمل والصلاة الدائمة. احرصوا قلوبكم مقابل كل الأفكار الغريبة كي لا ينشغل القلب بأي إنسان أو بأي عمل من أعمال هذا العالم، بل داوموا فحص ذواتكم لتعلموا فيما تعثرون، جاهدين أن تقيموا نفوسكم طالبين الله من قلب حزين بالدموع والأتعاب لكي يغفر لكم ويحفظكم من معاودة السقوط في نفس الخطايا. اجعلوا الموت أمام أعينكم كل يوم وتفكروا في خروجكم من هذا الجسد وكيف تفلتون من قوات الظلمة التي تأتي عليكم في الهواء وكيف تلاقون الله بلا عائق. تأملوا ذلك اليوم الرهيب، يوم الدينونة ومجازاة كل أحد على كل عمل وقول وفكر، ذلك لأن كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي سنقدم أمامه الجواب. بغير حاجة ضرورية لا تتكلموا البتة، سواء كنتم على المائدة أو في الكنيسة، ولا تصححوا خطأ الذي يسبح بينكم ما لم يكن هو الذي طلب منكم ذلك. ليعمل كل واحد منكم في المطبخ أسبوعا بالتناوب فيما بينكم بمخافة الله دون أن تبطلوا هزيزكم. لا يدخل أحد قلاية أخيه أبدا، ولا يطلب قبل الموعد أن يراه، ولا ينظر أحدكم إلى أخيه ليرى إن كان قد عمل أكثر منه أو أن أخا قد عمل أكثر منه. إذا خرجتم للعمل فلا تتكلموا باطلا ولا تكن بينكم دالة، بل يكن كل واحد بمخافة الله متيقظا لنفسه سرا، منتبها إلى عمل يديه وهزيزه وقلبه. إذا انتهت الخدمة الصلاة أو إذا قمتم عن المائدة لا تجلسوا معا لتتحدثوا، لا بأقوال الله ولا بأقوال العالم، بل ليرجع كل واحد إلى قلايته ليبكي على خطاياه. وإذا كانت هناك ضرورة داعية للكلام فيما بينكم فليكن باختصار على قدر إمكانكم وباتضاع ووقار، ومتذكرين أن الله ناظر إليكم. لا تتخاصموا على شيء فيما بينكم، ولا تغتابوا أحدا أو تدينوه، لا تحتقروا أحدا لا بالفم ولا في القلب، لا تتذمروا على أحد، ولا تخرج كلمة كاذبة من أفواهكم قط. لا تشتهوا أن تقولوا أو تسمعوا شيئا مما ليست لكم فيه منفعة. لا تقل شرا على قريبك في قلبك، لا حقد ولا حسد، ولا يكن على فمك شيء وفي قلبك شيء آخر، لأن الله لا يخدع، إذ هو يرى الخفايا والظاهرات. لا تخفي فكرا أو تجربة أو ظنا مما لك، بل اكشفها بكل صراحة لأبيك، وجاهد لكي تكمل بإيمان كل ما تسمع منه. احرصوا ألا تهملوا حفظ وصاياي، وإلا فسامحوني إني رفضت سكناكم معي. إذا حفظتم وصاياي سرا وعلما، سأكون أنا الذي يعطي أمام الله الجواب عنكم، وإذا لم تحفظوها فسوف يسألكم الجواب عن إهمالكم وعن عدم انتفاعكم بي. أما الذي يحفظ وصاياي هذه في السر وعلانية، يحفظ الرب الإله حياته من كل شر، ويحفظ من كل تجربة قد تأتي في الخفاء أو في الظاهر. أناشدكم يا إخوتي أن تعلموا لأي سبب خرجتم من هذا العالم، ولماذا أتيتم إلى هنا، لكي لا يكون خروجكم باطلا فتخزو أمام الله وأمام قديسيه الذين أنكروا كل شيء من أجله وجاهدوا. اهتموا أن تبتعدوا عن المخاصمات وممارسة الأمانة والاتضاع وقطع المشيئة بمعرفة في كل شيء، وعدم الاعتماد على بركم، بل اجعلوا خطاياكم كل حين نصب أعينكم، وهذه كلها تولد فيكم الفضائل. واعلموا كذلك أن الراحة ومحبة الاتساع والمجد الباطل تتلف جميع ثمار الراهب. أيها الأخ الحبيب، إن كنت قد تركت العالم الباطل وقربت نفسك لله لتتوب عن خطاياك السالفة، فإياك أن تتراجع عما عزمت عليه من نحو وصايا السيد المسيح وإتمامها، وإلا فلن يغفر لك خطاياك السابقة. احفظ الخصال الآتية ولا تحتقرها: إياك أن تأكل مع امرأة، أو تؤاخي غلاما حديث السن، لا ترقد مع آخر في فراش واحد، كن متحفظا لعينيك، وإذا نزعت ثيابك فإياك أن تبصر شيئا من جسدك، إياك أن تحل الوصية من أجل الصداقة، احذر أن تسكن في موضع قد أخطأت فيه قدام الله، لا تتوانى في صلاة الساعات لئلا تقع في أيدي أعدائك، اجهد نفسك في تلاوة المزامير فإن ذلك يحفظك من خطية الدنس. أحب التعب والمشقة في كل شيء لتخف عنك أوجاعك. احذر من أن تعتبر نفسك شيئا في أي أمر من الأمور، فإن ذلك يفقدك النوح على خطاياك. احفظ نفسك من الكذب، فإنه يطرد من الإنسان خوف الله. لا تكشف أسرارك لكل أحد لئلا تسبب عسر لقريبك. اكشف أفكارك لأبائك الشيوخ لتجد معونة بمشورتهم. اتعب نفسك في عمل يديك وخوف الله يسكن فيك. إذا أبصرت إنسانا قد أخطأ فلا تحتقره ولا تزدريه لئلا تقع في أيدي أعدائك. إياك أن تتمادى في ذكر خطاياك القديمة والتلذذ بها لئلا تنتابك الأتعاب. أحب الاتضاع، ف فهو يحفظك من الخطية. لا تكن معاندا أو متمسكا بكلمتك لئلا يسكنك الشر. لا تضع في نفسك إنك حكيم فتقع في أيدي أعدائك. عود لسانك دائما أن تقول اغفر لي فيأتيك الاتضاع. إذا جلست في قلايتك فاهتم بهذه الثلاث خصال. ابدأ عمل يديك وادرس في مزاميرك وصلواتك. تفكر في نفسك أنه ليس شيء في هذه الدنيا سوى اليوم الذي أنت فيه فلن تخطئ. لا تكن نهما في الأطعمة لئلا تتجدد فيك خطاياك القديمة. لا تتضجر من الأتعاب مطلقا فيأتيك النياح من قبل الله سريعا. مثل بيت خرب خارج المدينة يرمى فيه كل متانة، هكذا نفس الراهب العاجز تصير مأوى لكل شر. جاهد في أن تصلي دائما ببكاء لعل الله يرحمك ويخلصك من الإنسان العتيق ويعطيك الملكوت. ثبت نفسك في هذه الخصال التي أقولها لك: الغربة، المسكنة، الصمت، فهذه كلها تجلب لك الاتضاع، والاتضاع يغفر الخطايا كلها. الاتضاع هو أن يعتقد الإنسان في نفسه أنه خاطئ وإنه ما عمل شيئا من الخير أمام الله، وأن يلازم الصمت وأن لا يعتبر نفسه شيئا، وأن يرفض هواه ولا يقيم كلمته ويكون نظره إلى الأرض، وأن يضع الموت بين عينيه، وأن يحفظ نفسه من الكذب وألا يتحدث بكلام باطل، وألا يناقش من هو أكبر منه، وأن يتحمل الشتيمة بفرح ويبغض الراحة ويدرب نفسه على التعب ولا يحزن أحدا. إذا كنت مهزوما من الآلام والضعفات فاحفظ نفسك ولا تدع أحدا يبوح لك بأوجاعه كأنك أمين، لأن هذا العمل هو هلاك نفسك. المقالة الثانية عن حالة الروح الطبيعية. لست أريد أن تجهلوا يا إخوتي أنه منذ البدء لما خلق الله الإنسان وضعه في الفردوس بحواس سوية ومستقرة في حالتها الطبيعية، لكن بعدما سمع للمضل ارتدت كل حواسه إلى حالة مخالفة للطبيعة وبالتالي سقط من مجده. أما الرب فمن أجل محبته العظيمة أشفق على جنس البشر وصار الكلمة جسدا، أي إنسانا كاملا مشابها لنا في كل شيء ما خلا الخطية، لكي يعيد كل ما هو مخالف للطبيعة إلى حالة مطابقة للطبيعة بواسطة جسده المقدس. وهكذا استراءف على الإنسان رده إلى الفردوس منهضا جميع الذين يتبعون خطواته ويسلكون بحسب الوصايا التي أعطانا إياها لكي نغلب الذين غلبونا وأقصونا عن مجدنا، واضعا لنا خدمة مقدسة ولموسا نقيا لكي نثبت في الحالة الطبيعية الأولى التي خلقنا عليها. أما الذي يريد أن يبلغ حالة المطابقة للطبيعة فليقطع عنه كل مشيئاته التي بحسب الجسد إلى أن يصير ثابتا في الحالة الطبيعية. طبيعة الإنسان قبل الخطية وبعدها. يوجد في النفس اشتياق طبيعي نحو الله، وبدون الاشتياق لا توجد محبة. لذلك دعي دانيال رجل الاشتياقات. هذه المحبة التي حولها العدو فينا إلى شهوة الخزي، التي تحملنا على اشتهاء كل ما هو غير طاهر، كذلك توجد في النفس الغيرة التي بحسب الطبيعة. وبدون الغيرة لأجل الله لا يوجد تقدم، كقول الرسول: غيروا للمواهب العظمى. وهذه الغيرة التي لأجل الله تحولت فينا إلى ما هو على خلاف الطبيعة، فصرنا نغار ونحسب بعضنا بعضا ويفتري أحدنا على الآخر. كذلك يوجد في النفس الغضب الذي بحسب الطبيعة، والذي بدونه لا توجد في إنسان أي نقاوة، لأنه به يحقد على ما يزرع فيه العدو. لذلك نرى أن فينحاس ابن إليعازر حينما احتد طعن الرجل والمرأة، وبذلك سكن سخط الرب على شعبه. أما نحن فقد تحول فينا هذا الغضب الطبيعي إلى غضب ضد القريب من أجل أمور باطلة ومخالفة للصواب. توجد في النفس أيضا الكراهية التي بحسب الطبيعة، تلك التي لما احتد بها إلي قتل جميع أنبياء البعل، كذلك فعل صموئيل مع أجاج ملك عماليق. وبدون الكراهية للعدو وأعماله لا يستعلن للنفس المجد. أما نحن فقد تبدلت هذه الكراهية فينا، فصارت على خلاف الطبيعة، إذ جعلتنا نبغض القريب ونحتقره، مع أن البغضة تطرد جميع الفضائل. كذلك يوجد في النفس الشموخ الذي بحسب الطبيعة مقابل العدو. وهذا الشموخ الذي انفعل به أيوب فأجاب أعدائه بقوله: وكانوا محتقرين ومرزولين، مفتقرين إلى كل صلاح، الذين كنت أستنكف أن أجعلهم مع كلاب غنمي. أما بالنسبة إلينا فقد تبدل هذا التشامخ مقابل أعدائنا، فصار مزلة، فضلا عن أننا امتلأنا بالتشامخ الواحد على أخيه، نزدري بعضنا بالبعض، مبررين نفوسنا على حساب قريبنا، وبسبب كبرياءنا جعلنا الله عدوا لنا. هذه الطباع كلها قد خلقت في الإنسان، وهي التي لما أكل الإنسان من شجرة العصيان تحولت فيه إلى الأوجاع المخزية. فلنجتهد إذن أيها الأحباء أن ننعتق منها ونقتني ما أظهره لنا ربنا يسوع المسيح في جسده المقدس، لأنه قدوس ويستريح في القديسين. فلنسهر على أنفسنا لكي نرضي الله، مكملين أعمالنا قدر استطاعتنا، ولنقايس كل عضو من أعضائنا لكي يصير مطابقا للطبيعة، ذلك لكي نجد رحمة في ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله، ونبتهل كل حين إلى صلاحه لكي يسند بمعونته ضعفنا ويخلصنا من أعدائنا، لأن له القدرة والعزة ومنه المعونة إلى ظهر الدهور. آمين. المقالة الثالثة: وصايا للمبتدئين. إننا نحتاج قبل كل شيء إلى الاتضاع، فكن مستعدا دائما أن تقول اغفر لي إذا أي كلمة تسمعها أو أي عمل تعمله، لأنك بالتواضع تهزم كل ما يأتي عليك من العدو. لا تثق بنفسك في أي عمل من أعمالك لكي تبقى بلا اضطراب في أفكارك، فلتعبر طلعتك عن رزانتك، لكن كن بشوشا بين الغرباء كي يسكن خوف الله فيك. إن سرت مع أخوة في طريق تباعد عنهم قليلا لكي تحفظ سكوتك، وفي مشيتك لا تلتفت يمنى أو يسرى، بل اهز في مزاميرك بفكرك وصل إلى الله بقلبك. أي موضع تصله لا تسلك فيه بدالة، لكن كن جادا في كل أمر أيما يوضع على المائدة أمامك. أمدد إليه يدك كمن يغصب نفسه ليأكل. وإن كنت شابا لا تقبل أن تمد يدك لتضع شيئا في ثم آخر، الموضع الذي تنام فيه لا تتغطى مع آخر بغطاء واحد، وصل في قلبك صلوات كثيرة قبل أن تنام. إن كنت قد تعبت في الطريق وأردت أن تدهن بقليل زيت بسبب تعب السفر، فلا تدهن إلا قدميك فقط بسبب استيحائك من كشف جسدك، ولا تدع أحدا يدهن لك جسدك إلا عند الضرورة في حالة المرض. إذا كنت جالسا في قلايتك وأتاك أخ غريب، اصنع هكذا معه، ادهن رجليه، فإن لم يرد بسهولة فلا تكرهه. أما إذا كان شيخا فألح عليه حتى تدهن كله بالزيت. إذا جلست على المائدة مع أخوة وأنت بعد شاب، فلا تقل لأحد أن يأكل شيئا تمتدحه له، بل اذكر خطاياك كي لا تأكل بتلذذ، وأمدد يدك إلى ما هو قدامك فقط، ولا تمدها إلى ما هو قدام آخر غيرك. لتغطي ثياب قدميك وركبتك مضمومتان أحدهما إلى الأخرى. وإن كان هناك ضيوف على المائدة فأعطهم ما هم في حاجة إليه بمودة، فإذا كفوا عن الأكل قل لهم مرتين أو ثلاثة اصنعوا معي محبة وكلوا أيضا قليلا. لا ترفع رأسك نحو جارك أثناء الأكل، ولا تلتفت هنا وهناك، ولا تتكلم كلمة فارغة، ولا تمد يدك نحو شيء تريده دون أن تقول بارك يا أبي. وإذا شربت الماء لا تدع حلقك يحدث صوتا مثل أهل العالم. إن كنت جالسا مع أخوة واضطررت للبصاق فلا تبصق أمامهم، بل قم خارجا وإلقه. لا تتمطأ على مرأة من أحد، وإذا جاءك التساوب لا تفتح فمك فيذهب عنك. إذا اضطررت إلى الضحك فلا تفتح فمك واسعا، لأن هذا علامة عدم المخافة. لا تشتهي شيئا مما تراه لصاحبك، لا قميصه ولا قلنسوته ولا منطقته، ولا تكمل شهوتك وتصنع لك مثله. إن عملت لك مجلدا فلا تزينه، فإن ذلك عسرة. إن أخطأت في أمر ما فلا تستحي وتكذب، بل اعمل مطانية وقل اغفر لي فتنقل عنك خطيتك. إذا وجه إليك إنسان كلمة قاسية فلا تستكبر قلبك عليه، بل بادر واصنع له مطنية قبل أن يتولد اللوم عليه في قلبك، وإلا فالغضب يداهمك سريعا. إذا افترى عليك أحد في شيء فلا تحتد، بل اصنع مطنية سواء كنت تعلم بالأمر أم تجهله، وقل اغفر لي فلن أعود إلى مثل ذلك ثانية.